ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الفضائل، قال رحمه الله تعالى في كتاب فضائل الجهاد، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من سأل الشهادة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي، قال حدثنا القاسم بن كثير المصري، قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح أنه سمع سهل ابن أبي أمامة بن سهل ابن حنيف يحدث عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. قال أبو عيسى: حديث سهل بن حنيف حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن شريح، وقد رواه عبد الله بن صالح عن عبد الرحمن بن شريح، وعبد الرحمن بن شريح يكنى أبا شريح وهو اسكندراني. قال: وفي الباب عن معاذ بن جبل. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن يخامر السكسكي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه أعطاه الله أجر الشهادة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في أبواب فضائل الجهاد، قال: باب ما جاء في من سأل الشهادة، يعني بيان ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي يسأل الشهادة. من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد أن يجازي على قدر النيات، فالإنسان إذا طلب الشهادة ودعا الله سبحانه وتعالى يعطى ذلك يوم القيامة. أورد رحمه الله تعالى أحاديث. الحديث الأول حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله القتل في سبيله صادقا من قلبه، يعني من سأل الله سبحانه وتعالى الجهاد والقتل صادقا من قلبه، يعني بنية خالصة ليس فيها رياء وليس فيها شبهة، وإنما خالص لله سبحانه وتعالى، أعطاه الله أجر الشهيد، أعطاه الله يوم القيامة أجر الشهيد، وإن لم يكن في الدنيا حصل على أحكام الشهادة، إنما هي يوم القيامة يحصل على ذلك الأجر. من سأل الله القتل في سبيله وإعلاء كلمته كتب الله له سبحانه وتعالى الأجر يوم القيامة، أجر شهيد. فحكمه حكم الشهيد يوم القيامة، ويختلف عنه في الدنيا في أحكام الشهادة الدنيوية. والحديث الثاني حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: من سأل الله الشهادة من قلبه صادقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. هذا من نعم الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى أمرا ويكون صادقا عازما على الوصول إليه، لكنه ما يدركه أو يحال بينه وبين ذلك العمل، إنما قال إنما سأل ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى وعازما على أن يكون أحد الشهداء وفي مقدمة الجيش الذي يخرج في الدعوة وإدخال الناس في دين الله، ولكنه حيل بينه وبين ذلك المبتغى الذي أراده، فأعطاه الله سبحانه وتعالى مبتغاه وكتب له أجر الشهادة وأنزله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه، أورد رحمه الله تعالى الحديث الأول من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا روح بن عبادة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن سليمان بن موسى وهو صدوق، قال ابن حجر في حديثه بعض لين، أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن مالك بن أخامر السكسكي وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. والذي بعده من طريق شيخ محمد بن سهل بن عسكر وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي، قال حدثنا القاسم بن كثير، والقاسم بن كثير الإسكندراني مصري صدوق أخرج له الترمذي والنسائي، قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا أيضا اسكندراني عبد الرحمن بن شريح، أنه سمع سهل بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن، عن أبيه أبو أمامة بن سهل له رؤية أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن جده سهل بن حنيف رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المجاهد والناكح والمكاتب وعون الله إياهم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المجاهد والمكاتب والناكح وعون الله إياهم، يعني بيان أن الله سبحانه وتعالى يعين هؤلاء الثلاثة لصدق قصدهم وإخلاص نيتهم ودعاء الله سبحانه وتعالى لهم بالإعانة. فالمجاهد إنما خرج الدعوة في سبيل الله فهو معان، والمكاتب وهو الذي كاتب أسياده على فك رقبته حتى يكون حرا، والناكح المريد الزواج. هؤلاء الثلاثة يعينهم الله سبحانه وتعالى، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العباد، إعانتهم على الأعمال التي تكون خالصة، وأعمال هي طاعة لله سبحانه وتعالى: الجهاد والمكاتب والناكح، كل هؤلاء طاعة لله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم. الحق أوجبه الله على نفسه، لو لم يوجبه أحد عليه، فلله سبحانه وتعالى أن يوجب على نفسه ما يشاء. ولهذا يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ما حرمه أحد عليه، وإنما هذا شيء حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه، وهذا شيء أوجبه الله على نفسه. حق على الله عونهم، يعني أوجب الله سبحانه وتعالى على نفسه إعانة هؤلاء المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، يعني يريد أداء الحق لأسياده، يريد فك رقبته، ويريد أداء الحق، لأن المكاتب إنما يكاتب على أقساط تكون شهرية أو سنوية على ما اتفق مع أسياده، فهو يريد سداد ما عليه لأسياده، فالله يعينه. كذلك الناكح الذي يريد العفاف، يريد أن يعف نفسه ويعف غيره، هذا أيضا يعينه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة وغيرهم يعينهم الله سبحانه وتعالى على عملهم، لأن عملهم طاعة واستجابة لله سبحانه وتعالى. كذلك المستدين الذي يستدين، على قول المكاتب الذي يريد الأداء، كذلك المستدين إذا استدان وكان دينه لحاجة ليس لترف ولا للعب ولا لأكل حقوق الناس، وإنما لحاجة وألجئ إلى الاستدانة، فالله سبحانه وتعالى يعينه على الأداء، لأنه ألجئ وطالب للإعانة لأنه يريد أداء الحق، فالله سبحانه وتعالى يعينه على أداء حقه. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة ابن سعيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا الليث بن سعد المصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان محمد بن عجلان المدني، وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن سعيد المقبري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه في بعض النسخ في حديث مقدم، وهو في الباب الذي بعده، باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله، فبعض النسخ فيه حديث مقدم موضوع في كتاب باب ما جاء في المجاهد، وإنما حقه في الباب الذي بعده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من يكلم في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة،
بعض النسخ ساقط عن أبيه يضيفها، عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، في بعض النسخ ما في أبيه. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا،
هذا الحديث في الصفحة اللي قبله، هذا الحديث الذي أقرأ الآن في الصفحة السابقة، وهو موجود في بعض النسخ في باب ما جاء في المجاهد. نعم.
قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن مالك بن
يخامر
عن مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة، ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل من يكلم في سبيل الله، يعني بيان فضل الجرح. الكلم هو الجروح التي يجرحها المجاهد، لها فضل عند الله سبحانه وتعالى، لأنه خرج في سبيل الله، يعني في الجهاد، يريد إعلاء التوحيد، يريد نشر الإسلام، يريد هداية الناس، ولا شك أن الخارج في مثل ذلك يقابل بعض الأمور. الأمر الأول من هم من يطيع ويدخل، والأمر الثاني من هم من يقاتل. فإذا قاتل وجرح كان فضل ذلك الجرح عند الله عظيم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث، الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكلم أحد في سبيل الله، يكلم يعني يجرح، قال: والله أعلم من يكلم في سبيله، لأن الخارج في سبيل الله لا أحد يعرف نيته، فهو يجاهد ليقال شجاع، ويجاهد عصبية، ويجاهد للمغنم. ولهذا عندما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك: أي ذلك في سبيل الله؟ قال: قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلا أحد يعرف النيات، وإنما قل والله أعلم، يعني الذي كلم في سبيل الله كان خروجه لله ليس لأحد. قال: إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يعرفه الناس جميعا، يكون رائحة ذلك الدم رائحة المسك، ولونه أحمر لون الدم، ورائحته رائحة المسك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هؤلاء الذين قدموا أنفسهم في سبيل الله. وهذا يكون يوم القيامة، ما يكون في الدنيا. هذا العمل، هذه الرائحة تكون يوم القيامة، رائحته رائحة المسك، لا تكون في الدنيا. وهذا رد على من روج للجهاد في أفغانستان عندما غزاه الاتحاد السوفيتي، وهم ناس كانوا يستخدمون التمائم وهي شرك، ومع هذا كتب قائدهم عبد الله عزام كتاب اسمه آيات الرحمن في جهاد الأفغان، كتب أشياء لا تخطر على عقل عاقل ولا يدركها مجنون، ما حصلت للصحابة ولا حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد. فروج لهذا الجهاد بذلك الكتاب، وذكر فيه أشياء عندما يقتل الإنسان قالوا يشمون منه رائحة المسك، ويجلس قبره يفوح ذلك المسك كذا شهر، وإذا كان مجموعة منهم كامن وأتى إليهم طائرات أو كذا أو قذائف يرون في السماء طيور تدلهم على أن عدوهم مقبل، وما إلى ذلك من الخرافات والترهات، لكنها راجت في ذلك الوقت. وانطلت على كثير من الناس، 405 و6 و7 و8 انطلت على كثير، وهذا الحديث يرد على هؤلاء. قال: إلا جاء يوم القيامة، دليل على أنه في الدنيا لا يرى مثل ذلك، وإنما يكون ذلك يوم القيامة، اللون له الدم والريح ريح المسك. والحديث الثاني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل في سبيل الله والنية لا يعلمها إلا الله. الناس يقاتلون جميعا، يخرجون للقتال، لكن النية يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن من خرج في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة، فواق ناقة يعني حلبة ناقة، يعني جزء بسيط، الحلبة لا تتجاوز الدقائق، حلبة ناقة، أو أن فواق ناقة يعني بين الحلبتين، إذا حلفت الصباح وتحلف مثلا في المساء، هذه المدة تسمى فواق ناقة، يعني فواق حلبة، يعني المدة بين الحلبتين. وهذا زمن يسير، خرج يقاتل في ذلك الزمن اليسير. قال وجبت له الجنة، والجنة ليست سهلة، لكنه قدم نفسه فجازاه الله سبحانه وتعالى بالجنة. قال ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فيها سواء كان جرح أو نكبة، يعني حصل له ما حصل وجرح في ذلك، قال فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، يعني مثل ما كانت وأشد مما كانت، لونها الزعفران يعني مثل الدم أحمر، وريحها كالمسك. قال تجيء يوم القيامة، وهذا كذلك لا تجيء في الدنيا ولا يكون لها رائحة المسك في الدنيا، وإنما يوم القيامة كما دلت على ذلك الأحاديث. وهذا رد على هؤلاء الذين يكذبون. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب الحديث الأول من حديث شيخ قتيبة بن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وهو الدراوردي صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري وفي الصحيح مقرون، عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا روح بن عبادة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن سليمان بن موسى وهو صدوق في حديثه لين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنن، عن مالك بن أخامر وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن، مالك بن أخامر السكسكي، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. نعم تفضل. نعم يعني زمن يسير. نعم زمن يسير، إما أن يكون مقدار الحلبة أو الزمن بين حلبتين، إما أن يكون مقدار الحلبة التي تحلب فيها الناقة، أو أنها الوقت بين حلبتين، الحلبة الأولى والحلبة الثانية، هذا يسمى فواق ناقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي الأعمال أفضل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبده عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل وأي الأعمال خير، قال إيمان
أو أي الأعمال خير،
عندي واو
لا أو
أو أي الأعمال خير، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي قيل ثم أي شيء، قال الجهاد سنام العمل، قيل ثم أي شيء يا رسول الله، قال ثم حج مبرور. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد روى من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب أي الأعمال أفضل، يعني بيان أفضل الأعمال. الأعمال تتفاضل وتتفاوت، وما ذلك إلا لشيء وقر في القلب، كان خالصا، العمل كان خالصا وموافقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على تفاوت الإيمان، وأن الناس ليسوا سواسية في الإيمان، وأن الأعمال تتفاوت، وأن العمل هو الإيمان لأنه ركن لا ينفك عنه. فالإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه لا تنفك، لا يكون إيمان إلا بهما، لا بد من اجتماعها، دل على ذلك الكتاب والسنة، وهذا إجماع أن الإيمان لا يتعدى هذه، اعتقاد القلب، اعتقاد صادق جازم، ونطق اللسان وعمل الجوارح. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير، هذا هو السؤال. قال إيمان بالله ورسوله أفضل الأعمال، هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى ورسوله، وهذا هو التوحيد. إيمان بوجود الله وإيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته، ولا بد من اجتماعها. وإيمان برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به هو حق وأنه رسول مرسل يطاع ويتبع، وأنه لا يكون عمل إلا بما جاء به، وهذا هو أساس الإيمان. فأي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله لا يساويه عمل التوحيد. قيل ثم أي شيء؟ قال الجهاد سنام العمل. ولا شك أن الجهاد من أفضل الأعمال، بل هو أفضلها، ليس من للتبعيض، وإنما هو أفضلها على الإطلاق، لأنه خرج يجاهد بنفسه وماله لنشر هذا التوحيد وإعلاء كلمة التوحيد ونشر الدين ودعوة الناس إلى الدخول فيه وبيان ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم وتعليمهم. فالجهاد أفضل الأعمال. قيل ثم أي شيء يا رسول الله؟ قال حج مبرور. حج مبرور، الحج المبرور هو ما كان يطابق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر الأول، أن يكون مطابقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فإذا كان العمل يطابق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا هو حج المبرور، هذا هو الحج المبرور، ليس خارجا يريد التساهيل ويريد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بهواه. والأمر الثاني، إذا رجع إلى بيته تغير حاله بغير الحال التي خرج فيها، فالحج المبرور هو ما كان مطابق لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن يتغير حاله، إذا رجع إلى بيته تغير حاله بخلاف ما كان عليه قبل الخروج، يتغير إلى أحسن، ما لا يتغير إلى الأسوأ، وإنما يتغير إلى الأحسن وإلى الأفضل. هذا هو الحج المبرور، وهذا الحديث دليل على تفاضل الأعمال وتفاوتها، كما جاء في الحديث في الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله، وهذا معنى إيمان بالله ورسوله، أعلاها قول لا إله إلا الله، يعني الشهادة، شهادة التوحيد، وهذا معنى الحديث قوله إيمان بالله ورسوله. وبين الأعلى والأدنى مراتب، قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فإماطة الأذى عن الطريق أيضا من الإيمان، كل أعمال الخير من الإيمان، لكن تلك الأعمال تتفاضل، فأفضلها إيمان بالله ورسوله، ثم جهاد في سبيله، ثم حج مبرور، وهكذا في بقية الأعمال. الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: والحياء شعبة من شعب الإيمان. دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، لأنه قال: قول لا إله إلا الله هذا نطق، وقوله إماطة الأذى عمل، وهذا هو الإيمان، يتركب من تلك الشعب: اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والأعمال تتفاضل، والناس يتمايزون في الإيمان بقدر أعمالهم وبقدر نياتهم، لأن النية هي المحك. العمل قد يؤدى، لكن النية هي المحك، والنية لا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبده بن سليمان، وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال رحمه الله تعالى: باب ما ذكر أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال:
نعم. عندكم باب، بلت لا أكتب الترجمة، باب أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، ساقط الترجمة، عندها كثير في بعض الكتب، في بعض النسخ ساقطة، مكتوب باب فقط، يضيف إليها باب أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. نعم.
قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي، عن أبي عمران الجوني، عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري، عن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي بحضرة العدو رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقال رجل من القوم رث الهيئة: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام، وكسر جفن سيفه فضرب به حتى قتل. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان الضبعي. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب، وأبو بكر بن أبي موسى قال أحمد بن حنبل هو اسمه.
قال رحمه الله تعالى: باب أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني بيان أن الجنة ودخولها لها أسباب، ومن أسبابها الجهاد، فالجهاد سبب لدخول الجنة، قوله تحت ظلال السيوف يعني الجهاد. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: إن أبواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، يعني أن الجهاد من أسباب دخول الجنة، وهو من أعظم الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله، أعظم الأعمال الجهاد بعد التوحيد، الجهاد في سبيل الله. قال: فقام رجل من القوم رث الهيئة، قام فرحا بهذه البشرى، وأراد أن يتأكد: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكره؟ قال: نعم. قال: فرجع الرجل إلى أصحابه قال: أقرأ عليكم السلام، يعني سلم عليهم، قال لهم السلام عليكم، وكسر جفن سيفه، يعني الغمد الذي يوضع في السيف، كسر الجفن حتى لا يغمده مرة أخرى، يعني نزعه من غمده ثم كسر ذلك الغمد، ذلك الجفن كسره ورماه، دليل على أنه خارج يقاتل حتى يقتل ولا يعود سيفه في غمده، وهذا دليل على صدق، على صدق العمل وإخلاص النية. عندما سمع ذلك الفضل اشتاقت له، اشتاقت نفسه للجنة. عندما قال ذلك الرجل بخ بخ ما هي إلا تمرات، والآخر قال والله لأطع بعرجة الجنة. عندما أراد الخروج وكان أعرج فمسكه أولاده وقالوا نحن مكانك، قال والله إني لأحب أن أطع بعرجة الجنة. هؤلاء هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا للرياء والسمعة وما خرجوا للشهرة، وإنما خرجوا في سبيل الله، طاعة لله ودعوة لله ونشر لتوحيد الله. فعندما سمع من أبي موسى أن الجنة تحت ظلال السيوف فرح وقام من مكانه ورجع إلى أصحابه، ثم سل سيفه من غمده من جفنه، ثم كسر ذلك الجفن، ثم خرج وقاتل به حتى قتل. هذا دليل على أنه لا يغمد ذلك السيف إلا أن يقتل، فقتل رضي الله عنه. وهذا حرص الصحابة على فعل الخير والسير في الطرق الموصلة إلى الجنة، وما أكثرها، وما أكثرها، وفضل الله واسع. ولا شك أن من أفضل الأعمال في هذه الأيام طلب العلم، وهو سبب من أسباب دخول الجنة، لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. لا بد من إخلاص النيات والخروج في سبيل الله، وطلب العلم من الخروج في سبيل الله، لأنه يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ثم يبين للناس ما أراد الله سبحانه وتعالى منهم. فالخارج للجهاد يطلبه من التوحيد، والخارج لطلب العلم أراد أن يطلب التوحيد ليبين للناس التوحيد. فالكل في منزلة واحدة، لكن لا شك أن أعظم الأعمال الجهاد، لأنه خرج بماله ونفسه، فقد يرجع ولا يرجع. وطلب العلم هذه الأيام خاصة من أفضل الأعمال، لأن الجهل كفر، وهذا إخبار من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي علامة من علامات نبوته في بيان آخر الزمان. يكثر العلم ويفشو الجهل، يكثر العلم بطبع الكتب ونشرها وانتشارها، والمطابع تطبع والكتب توزع بالمجان، ومع هذا يفشو الجهل، أو قال يكثر الجهل. فالجهل كثير، وإن تزي الإنسان بزي طالب العلم لكنه يجهل أمور دينه، وقد يتردد في أمر من أمور الصلاة أو أمور الوضوء أو أمر من أمور الصيام أو أمر من أمور الحج، وهذه فرائض ينبغي بل يجب أن يتعلمها وجوبا، أن يتعلم التوحيد وجوبا فرضا، ويتعلم ضد التوحيد يعني ما ينقض ذلك التوحيد وهو الشرك أو ينقصه وهي البدع. هذه من الأمور الواجبة الذي ينبغي على المؤمن أن يتعلمها حتى لا يقع في الشرك فيحبط عمله ولا يعلم. كذلك الأركان الباقية وهي الصلاة الصوم الحج والزكاة. الزكاة إذا كان عنده أموال زكوية يتعلم الزكاة وما يتعلق بها ومصارفها. الحج إذا كان خارج الحج يتعلم كيف حج الرسول صلى الله عليه وسلم. البيع والشراء إذا كان من أهل البيع والشراء حتى يكسب حلالا. هذه من الأمور الواجبة والمسلمة على المؤمن. وأما بقية العلم ففضله ويحتاج الناس إلى من يعلمهم. فإذا ذهب العلماء، وهذه ثلمة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رؤوس جهال يفتونهم فيضلون أنفسهم ويضلون الآخرين. ولا شك أن العلم نور، والله سبحانه وتعالى يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. سبحان الله، طالب العلم حتى الحيتان في الماء تسبح له وتدعو له لأنه يدعو إلى التوحيد بخلاف أهل البدع يدعون إلى التصوف ويدعون إلى الشركيات. وأما أهل الاستقامة وأهل الإيمان فهم يدعون إلى التوحيد، ودعوة لا تتضمن التوحيد دعوة باطلة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي عمران الجوني عبد الملك بن حبيب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة قال سمعت أبي أبوه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عبد الله بن قيس. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي الناس أفضل. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال رجل يجاهد في سبيل الله. قال ثم أي؟ قالوا ثم أي؟ قالوا ثم من؟ قال ثم مؤمن في شعب من الشعاب يتقي ربه ويدع الناس من شره. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أي الناس أفضل، يعني بيان أفضل الناس، لأن الناس أيضا يتفاوتون في العمل. مر باب أي الأعمال أفضل، يعني تفاوت الأعمال، وهنا تفاوت العامل، هناك عمل وهناك عامل، فالأعمال تتفاوت وتتفاضل. أيضا العامل نفسه، العمال يتفاوتون، وما ذلك التفاوت؟ بما وقر في القلب، إخلاص النية، أن يكون العمل خالص لله سبحانه وتعالى موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. أي عمل لا يوافق فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والحديث المتفق عليه من حديث أيضا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، حتى لو كان صلاة، حتى لو كان صلاة، ولو كان صوما ولو كان حجا ولو كان ولو كان إلى آخره، لكنه ليس موافق فهو مردود على صاحبه ولا يقبل. هذا هو ميزان العمل. والعامل العمال يتفاوتون ولا شك بما وقر في القلب بتفاوت الأعمال، فالعامل تفاوته بتفاوت العمل وبما وقر في قلبه. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل، وهذا من حرص الصحابة على معرفة الأعمال وفضلها وتفاضلها، وعلى معرفة الناس وتفاضلهم. ليس الفضل بالنسب ولا بكثرة المال ولا بكثرة الوجاهة ولا بالرئاسة ولا بكثرة الخدم والحشم والداخل والخارج، كل ذلك لا يساوي شيء، وإنما تفاوت الناس بالعمل. قال: رجل يجاهد في سبيل الله، يعني خالص، قوله في سبيل الله ليس ريان ولا سمعة ولا شهرة ولا إلى آخره، وإنما خرج في سبيل الله قاصدا وجه الله سبحانه وتعالى بعمله، لا يريد دنياه. إن رجع غانما، وإن قتل غانما، فهو في سبيل الله. هذا هو أفضل الناس، من خرج بنفسه وجاد بها. قالوا: ثم من؟ قال: مؤمن في شعب من الشعاب، يعني اعتزل الناس عند كثرة الفتن، وأما في عدم كثرتها ينبغي عليه ألا يعتزل، يعلم الناس وينشر دين الله ويبين لهم الحق، وأما في كثرة الفتن عندما لا يتبين الحق، وعندما تكون تلك الفتن تموج كموج البحر، لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، فاعتزل ذلك المؤمن، واعتزاله خائف على دينه في شعب من الشعاب، يتقي ربه يعني يعبد ربه ويؤدي حقه ويدع الناس من شره، يكف شره على الناس. ولهذا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا عن شر الناس، من شر الناس؟ قال: من تركه الناس اتقاء شره. فهنا سئل عن أفضل الناس، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الناس بتفاوت الأعمال. وفي حديث آخر سئل عن شر الناس قال: من اتقاه الناس من شره، يعني شر لسانه وشر بذاءته وشر خصومته وشر أذاه، يؤذي الناس في كل مكان ولا أحد يستطيع أن يتكلم عليه أو ينصحه أو يرده، فهو الفاهم العالم القريت إلى آخره، وهو لا يعلم من ذلك شيء، إنما ما يعرفه هو أخذ حقوق الناس بالباطل، ويعلم أن ذلك شطارة وأنه هو وأخذه عن طريق الشرع، وما دام حكم له الشرع فهو حقه، لا ليس حقك، وإنما أخذته بوجه غير شرعي. فهذا الذي يتقيه الناس شر لسانه وشر أذاه هو من شر الناس. فذلك الرجل الذي خرج بدينه وهرب بدينه في شعب من الشعاب يتقي الله ويدعو الناس من شره، هذا أيضا من أفضل الناس. وكما جاء في صحيح البخاري رجل فر بدينه يتتبع شغاف الجبال ومنازل القطر، يعني ما هو غنم، قال يفر بدينه، يرعى ويفر بدينه هربا من الفتن. والفتن هذه الأيام كثيرة، والمطبلون لها والمزمرون كثر، لكن أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك كما أخرجه الدارمي في سننه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خط لنا خطا مستقيما، وخط على جنبتيه خطوط، ثم وضع يده على الخط المستقيم وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل وهي الطرق التي بجانب ذلك الخط المستقيم. نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع تلك الطرق، والرسول صلى الله عليه وسلم رسم، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، قال: فتفرق بكم عن سبيله. والإنسان يقول في صلاته: اهدنا الصراط المستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. إذن تدعو الله سبحانه وتعالى بشيء تدركه وتعلمه وتعرفه، وهو صراط الله المستقيم. وما هو؟ توحيده أولا. ولهذا الرجل الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم: أوصني، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وصي، قال: قل آمنت بالله إيش ثم استقم. هذه هي الاستقامة. قال: ولا تتبع السبل، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: على كل سبيل شيطان يدعو إلى فين؟ إلى النار. وما أكثر السبل، وما أكثر الشياطين من الإنس ومن الجن. والإنسان يحرز نفسه بالعلم. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخ أبو عمار حسين بن حريث، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، قال: حدثنا الوليد بن مسلم ثقة الدمشقي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، قال: حدثني الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن عطاء بن يزيد الليثي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب الشهيد.
أضيفوها عندكم ساقطة في بعض النسخ، ساقط فيه باب فقط، أضف باب في ثواب الشهيد. نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا، يقول: حتى أقتل 10 مرات في سبيل
حتى أقتل،
حتى أقتل
ناصبة، حتى ناصبة،
طيب،
نعم،
حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله، مما يرى مما أعطاه من الكرامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا بقية بن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن يعد كرب.
في بعض النسخ بحير ابن سعيد وابن سعد، أول حديث ترى في بحير ابن سعد ليس سعيد. نعم.
عن خالد بن معدان عن المقدام بن معد كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب في ثواب الشهيد، يعني بيان ما جاء في الثواب الذي يحصل عليه الشهيد، الشهيد الذي قتل في المعركة وقتل يجاهد في سبيل الله، فله فضل كبير عظيم بسبب جهاده، فهو من أفضل الأعمال، فهو أفضل الأعمال. وهذا الشهيد عندما يرى ما أعد له من الفضل العظيم في الجنة ومما وسعه الله عليه، يرغب في أن يعود ثانية ويجاهد ويقتل ويعود، ما حب الرجوع إلى الدنيا لما فيها، وإنما أراد ما في الآخرة، فأحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل فيجاهد فيقتل فيعود فيجاهد فيقتل لما راه من الثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب أحاديث، حديث الأول حديث المقدام بن مادي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يعني أن الله سبحانه وتعالى أعد له ذلك الفضل وذلك النعيم. قال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الأول دفعة، يعني أول دم يخرج من جسده، يغفر له الصغائر والكبائر، ويرى مقعده من الجنة. وهذه الخصلة الأولى، وذلك فضل وعظيم. قال: ويجار من عذاب القبر. عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وأن القبر فيه عذاب وفيه نعيم، فهو يجار من عذاب القبر. قال: ويأمن من الفزع الأكبر. والفزع الأكبر إما العرض يوم القيامة، أو رؤية النار، أو إلى آخره، المهم أنه يؤمن ويكون آمن من كل ما يخيفه ومن كل ما يكدر نفسه، فهو يأمن من ذلك. قال: ويوضع على رأسه تاج الوقار، يراه الناس يوم القيامة يعرفون أن ذلك الرجل شهيد. قال: الياقوت منها خير من الدنيا وما فيها، ذلك التاج مرصع بالياقوت، كل ياقوتة خير من الدنيا وما فيها. قال: ويزوج 72 زوجة، وهذا عدد محصور، ليس المراد به الكثرة، لأنه قال 2 حصر، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، لو اطلعت إحداهن إلى الدنيا لأنارت مشرقها ومغربها، لأنارت الدنيا، ولنصيفها يعني الذي يوضع على الرأس خير من الدنيا وما فيها، ولو اطلعت إلى الدنيا رائحتها عمت الدنيا وهي واحدة، فيزوج بذلك الفضل الكبير وذلك العدد، وفضل الله عظيم. قال ويشفع أيضا مما أعطي أنه أن شفاعته تقبل في 70 من أقاربه، لأن الشفاعة لا تكون إلا لمن رضي الله عنه، الرضا عن الشافع، يرضى للشافع أن يشفع، وهذا هو الرضا. والرضا أيضا عن المشفوع له، فالله سبحانه وتعالى يقبل تلك الشفاعة من ذلك الشهيد. قال في 70 من أقاربه، هذا فضل لا يساويه فضل، ولهذا قدم نفسه ولهذا أعطي ذلك. والحديث الثاني حديث قتادة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد من أهل الجنة يسره أن يرجع إلى الدنيا لما رأى في الجنة من ذلك الفضل وذلك النعيم وهؤلاء النساء، فهو يتمنى أن يرجع مرة ثانية، ثم يجاهد ويقتل ويدخل الجنة ويجد أكثر من ذلك. قال غير الشهيد، فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا يقول حتى أقتل 10 مرات في سبيل الله مما يرى مما أعطاه الله من الكرامة، وهذا فضل الشهيد وفضل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لذلك الرجل. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث الحديث الأول من طريق الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي. قال حدثنا نعيم بن حماد وهو صدوق يخطئ، أخرجه البخاري ومسلم في المقدمة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي صدوق، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن بحير بن سعد وهو ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن خالد بن معدان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار الملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معاذ بن هشام وهو صدوق، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أبي أبوه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه. الذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار والملقب بندار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا شعبة شعبة الحجاج الواسط العتك البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة قتادة بن دعامة السدوس البصري ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحوه بمعناه. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل المرابط.
بعض النسخ ما فيها هذا الباب، اكتبوه قبل حديث. قال حدثنا أبو بكر باب النظر، باب ما جاء، باب ما جاء في فضل المرابط.
قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال
حدث زي الشيخ نعم. قال باب
قال قال باب ما جاء في فضل المرابط. قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر البغدادي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولروحة يروحها العبد في سبيل الله أو لغدوة خير من الدنيا وما فيها. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر قال مر سليمان الفارسي رضي الله تعالى عنه بشرحبيل بن الصمت وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه فقال: ألا أحدثكم يا ابن السمط بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال: خير من صيام شهر وقيامه. ومن مات فيه وقي فتنة القبر ونمي له عمله إلى يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. ثم قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثر من جهاد لقي الله وفيه ثلمة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من حديث الوليد بن مسلم عن إسماعيل بن رافع، وإسماعيل بن رافع قد ضعفه بعض أصحاب الحديث. قال: وسمعت محمدا يقول: هو ثقة مقارب الحديث. وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث سلمان إسناده ليس بمتصل. محمد بن المنكدر لم يدرك سلمان الفارسي. وقد روي هذا الحديث عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل ابن الصمت عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا هشام بن عبد الملك قال: حدثنا الليث بن سعد قال: حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد ابن معبد عن أبي صالح مولى عثمان قال: سمعت عثمان رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر يقول: إنكم كتمتم إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكموه ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال محمد بن إسماعيل: أبو صالح مولى عثمان اسمه بركان. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا
بعض النسخ قال أبو صالح مولى عثمان اسمه تركان. أي نعم، والضبط إنما هو بركان بالباء كما ضبطه البخاري في التاريخ الكبير، وأيضا ابن حجر في تبصير المشتبه أو هكذا. نعم، بالباء بركان. أي نعم.
قال: حدثنا محمد بن بشار وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. ثم قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا الوليد بن جميل الفلسطيني عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين: قطرة من دموع من خشية الله، وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله. قال: هذا حديث حسن غريب.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل المرابط، يعني بيان ما أعد الله سبحانه وتعالى من الفضل العظيم للمرابط. والمرابط هو الذي يبقى في الثغور التي يخاف أن يدخل منها العدو إلى أهل الإسلام، فهو يرابط يحمي، دخول هؤلاء إلى ديار الإسلام ويسهر حتى لا يدخل أحدهم خلسة أو يتسلل أو إلى آخره، فهو مرابط قائم بذلك الواجب، لأنه لو تركه دخل العدو إلى دار الإسلام وقتلوه وانتهكوا المحارم وسلبوا الأموال وعاثوا في الأرض فسادا، فهو يصد ذلك العدوان. والثغور وهي الحدود، الأماكن التي يتسلل منها الأعداء، وفضله عظيم ولا شك في ذلك الفضل. أورد رحمه الله تعالى في هذا الحديث في هذا الباب حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، يعني ذلك الجزء البسيط، يوم واحد لو رابط في ذلك المكان خرج قاصدا صد أي تسلل وأي عدوان، كان ذلك العمل خير من الدنيا وما فيها، كل شيء في الدنيا دليل على ذلك الفضل المترتب على ذلك الفعل وذلك الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى للقائم بذلك العمل. فما أعد له خير من الدنيا وما فيها. قال: والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها، يعني الروحة صباحا ومساء، والغدوة يعني العودة مساء، كل ذلك فيه فضل، وفضل ذلك العمل خير من الدنيا وما فيها، دليل على فضل الرباط وهو الحراسة، والعين الساهرة لحراسة الحدود، حدود أهل الإسلام وثغورهم حتى لا يؤتى الإسلام من قبله. قال: وموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، يعني الجزء البسيط مثله الرسول صلى الله عليه وسلم بموضع الصوت، الصوت لا يأخذ شيء من الجنة، لكن ذلك الوضع، ذلك الموضع البسيط خير من الدنيا وما فيه، هذا دليل على التشمير للجنة وأنه لا يساويها عمل، وأنها لا تساويها نعمة من نعم الدنيا، بل نعم الدنيا كلها بما فيها لا تساوي ذلك الموضع. هذا فيه حث وترغيب لتكثير العمل وتنويعه والإقبال على الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني: حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: مر سلمان الفارسي بشرحبيل بن الصمت وهو في مرابط له وقد شق عليه وعلى أصحابه، يعني تعب، شق عليهم يعني تعبوا من ذلك من تلك المرابطة. فقال: ألا أحدثك يا ابن الصمت بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله أفضل، وربما قال خير، من صيام شهر وقيامه، يوم واحد أفضل من صيام شهر كامل نهاره وقيام ليله، دليل على فضل ذلك العمل وأنه من أفضل الأعمال قال ومن مات فيه وقي فتنة القبر، يعني من مات في رباطه وقي فتنة القبر. قال ونمي، نمي يعني زيد وكثر، ولا زال ذلك العمل إلى أن تقوم الساعة، له عمله إلى قيام إلى يوم القيامة، يعني ينمى يعني يزاد، لا يكون انتهى وإنما يزاد، له عمله إلى يوم القيامة. والذي بعده حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله بغير أثر، يعني علامة، بغير أثر من جهاد، يعني من علامة في جهاد، إما جرح أو ضربة أو شيء، قال لقي الله وفيه ثلمة، يعني نقص، هذا أمر عظيم. لكن الجهاد اليوم ليس هناك جهاد، لكن الجهاد يكون أيضا بالنية. والذي بعده حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال وهو على المنبر إني كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كراهية تفرقكم عني، ثم بدا لي أن أحدثكمه، قال ليختار امرؤ لنفسه ما بدا له. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل، من المنازل يعني الأعمال، يعني خير من الأعمال في ألف يوم، الرباط خير من العمل في ألف يوم، ليس في يوم، يعني في ألف يوم، هذا فيه فضل الرباط، وأنه يفوق أو أفضل من جميع الأعمال، أفضل من الأعمال الأخرى، وهذا فضل الرباط وفضل ما أعد للمرابطين. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، يعني كأنه قرصه بعوض أو أي شيء، شيء خفيف، وهذا فيه فضل الشهادة، وأن الشهيد عند الله له فضل عظيم، وأنه لا يجد شيء ولا يحس بشيء عند القتل، وإنما شيء بسيط كأنه جرح أو قرصة قبصت يعني قرصته وما إلى ذلك. كذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وآثرين، قال قطرة دموع من خشية الله، كما جاء في الحديث القدسي سبعة يظلهم الله في ظله اليوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل ذكر الله خاليا ليس بين الناس، وإنما ذكر الله خاليا فخاف فخشى فدمعت عينه من خشية الله، قال وقطرة دم تهراق في سبيل الله، يعني في الجهاد، هذه قطرة الدم هي من القطرات التي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. قال وأما الأثران فأثرا في سبيل الله يعني الجهاد في سبيل الله، أثر في سبيل الله يعني الجهاد، وأثر في فريضة من فرائض الله، يعني ما يحصل له من أثر العبادة، ما يحصل له من أثر العبادة كالوضوء في الأيام الشديدة البرد أو الشديدة الحرارة، وكذلك الصلاة وطولها وطول القيام، وما يحصل لرجله من ذلك الأثر. ولهذا قيل للرسول صلى الله عليه وسلم، تقول أم المؤمنين عائشة تفطرت قدماك، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى حتى تفطرت قدماه، يعني تشققت من طول القيام، وهذا هو الأثر، أثر القيام والوضوء في البرد والخروج في البرد وفي المطر للصلاة وحضور صلاة الجماعة، وقد يحصل له أثر في الجهاز التنفسي أو غيره مما يحصل له. قال: وأثر في فريضة من فرائض الله، يعني الأثر الذي يحصل له من أداء تلك العبادة. فهذه الآثار هي أحب إلى الله سبحانه وتعالى. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث. الحديث الأول من طريق شيخ أبو بكر بن أبي النضر، وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثني أبو النضر البغدادي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، وهو صدوق يخطئ، أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهل بن سعد رضي الله عنه، الذي بعده من طريق شيخه ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة المكي، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا محمد بن المنكدر، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: مر سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي بعده من طريق الشيخ علي بن حجر بن إياس السعدي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. قال: حدثنا الوليد بن مسلم، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن سمي، سمي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمي مولى أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا الحديث قال فيه الشيخ ضعيف. أين؟ لا لا، لهذا فقط الذي قلنا الآن. والذي بعده من طريق الشيخ الحسن بن علي الخلال الحلواني، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلى النسائي. قال: حدثنا هشام بن عبد الملك أبو الوليد الطيالسي، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الليث بن سعد المصري، ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني أبو عقيل زهرة أو زهرة بن معبد، ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي صالح قال مولى، آسف، أبو صالح مولى عثمان بن عفان مقبول، أخرج له الترمذي والنسائي. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار ملقب بندار، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال: وأحمد بن نصر النيسابوري وغير واحد، وأحمد بن نصر ثقة، أخرج له الترمذي والنسائي. قالوا: حدثنا صفوان بن عيسى، ثقة، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال: حدثنا محمد بن عجلان، صدوق، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن القعقاع بن حكيم وهو ثقة، أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي صالح ذكوان السمان، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي بعده من طريق الشيخ زياد بن أيوب، وهو ثقة، أخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: حدثنا يزيد بن هارون الواسطي، ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا الوليد بن جميل وهو صدوق يخطئ، أخرج البخاري في الأدب المفرد والترمذي وابن ماجه. عن القاسم أبي عبد الرحمن وهو صدوق، أخرج البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان رضي الله عنه، والله أعلم. نعم، أي نعم، لكن معناه صحيح.